أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضش خزت.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. أقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وأما قوله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. فإنه ينبغي للسائل الراغب إلى الله تعالى ألا يقول في دعائه إن شئت، وعليه أن يعزم في مسألته ومناشدته ربه ويضرع إليه، فإنه لا مكره له ولا يخيب من دعاه. وكذلك حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. يقتضي الإلحاح على الله في المسألة، وألا ييأس الداعي من الإجابة ولا يسأم الرغبة، فإنه يستجاب له أو يكفر عنه من سيئاته أو يدخر له، فإن الدعاء عبادة. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الدعاء عبادة، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، ولا يمل الله عز وجل من العطاء حتى يمل العبد من الدعاء. ومن عجل وتبرم فنفسه ظلم. روينا عن مروان العجلي أنه قال: سألت ربي 20 سنة في حاجة فما قضاها حتى الآن، وأنا أدعوه فيها ولا أيأس من قضائها. أما حديثه عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فهو حديث ثابت عند أهل العلم بالحديث، وطرقه كثيرة صحاح بألفاظ متقاربة ومعنى واحد. من أحسن الألفاظ في هذا الحديث وأفقرها من سوء التأويل ما حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال: حدثنا أبو مسلم الأغر قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول، ثم يأمر مناديا ينادي: هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ وقد ذكرنا أبا عبد الله الأغر وأبا مسلم الأغر في كتاب الكنى بما ينبغي من ذكرهما. وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم رفاعة الجهني وعبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت وجبير بن مطعم، وفي بعضها شطر الليل أو شطر الليل، وفي بعضها ثلث الليل الأول، وأصحها ثلث الليل الآخر، وهو حديث ابن شهاب هذا. حدثناه محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا البغوي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني أغفر له. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. وحدثنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الرب في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. فكذلك كانوا يستحبون آخر الليل. قال أبو عمر: هذا عندي من كلام ابن شهاب أو أبي سلمة، والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات، وعلمه في كل مكان، كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر، وحجتهم ظواهر القرآن في قوله: الرحمن على العرش استوى، كما قال: لتستووا على ظهوره، وقوله: واستوت على الجودي، واستويت أنت ومن معك على الفلك. قال الله عز وجل: ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة، وقد حلق النجم اليماني فاستوى. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء على السماء، كما قال في جذوع النخل أي عليها. وقال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال: ذي المعارج، والعروج الصعود. وهذه الآيات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة، وقد أوضحنا فساد ما ادعوه من المجاز فيها في
مدعوه
التمهيد، ما ادعوه، نعم. قال: فساد ما ادعوه من المجاز فيها في التمهيد، وذكرنا الحجة عليهم بما حضرنا من الأثر من وجوه النظر هناك بباب فيه كتاب مفرد، والحمد لله. ومحال أن يكون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص مشبها إذا لم يكيف شيئا وأقر أنه ليس كمثله شيء. ومن الحجة فيما ذهبت إليه الجماعة أن الموحدين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو دهمهم غمر أو نزلت بهم شدة رفعوا أيديهم إلى السماء يستغيثون ربهم ليكشف ما نزل بهم، ولا يشيرون بشيء من ذلك إلى الأرض. ولولا أن موسى عليه السلام قال لهم: إلهي في السماء، ما قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. وهذا أمية بن أبي الصلت، وهو ممن قرأ الكتب التوراة والإنجيل والزبور، وكان من وجوه العرب، يقول في شعره: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. وفيه يقول في وصف الملائكة: وساجدهم لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجده. وسئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال: استواؤه حق معلوم وكيفيته مجهولة. وقد روي عن عبد الله بن نافع عن مالك نحو ذلك، قال: سئل مالك عن قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: استواؤه معلوم وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء. وروى حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وسئل سفيان الثوري عن قوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه. وقال ابن المبارك: الرب تبارك وتعالى على السماء 7 على العرش. وقد ذكرنا الأسانيد عن هؤلاء وغيرهم بهذا المعنى في التمهيد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ينزل ربنا، فالذي عليه أهل العلم من أهل السنة والحق والإيمان بمثل هذا وشبهه من القرآن والسنن دون كيفية، فيقولون: ينزل، ولا يقولون كيف النزول، ولا يقولون كيف الاستواء، ولا كيف المجيء في قوله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، ولا كيف التجلي في قوله: فلما تجلى ربه للجبل. قال: حدثنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا عمر بن أيوب السفطي، قال: حدثنا أبو معمر القطيعي، قال: قال عباد بن العوام: قدم علينا شريك واسطا، فقلنا له: إن عندنا قوما ينكرون هذه الأحاديث أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. فقال: إنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما عرفنا الله عز وجل بهذه الأحاديث. وحدثنا محمد بن خليفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا الحسن بن علي الجصاص، وأبو سعيد قال حدثنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها، ولا نعترض عليها بكيف، ولا يسع عالما فيما ثبت من السنة إلا التسليم، لأن الله قد فرض اتباعها. وقد قال قوم إنه ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته، وهذا ليس بشيء، لأن أمره بما شاء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره. ولو صح ما روي في ذلك عن مالك كان معناه أن الأغلب من استجابة دعاء من دعاه من عباده في رحمته وعفوه يكون ذلك الوقت. وقد روي من حديث أبي ذر أنه قال يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الغابر.
وهنا يشير إلى أن روي عن مالك رحمه الله تعالى ينزل أمره أو تنزل رحمته، وهو لا يصح، ولذلك يقول ولو صح، حتى لو صح به السند وأن مالكا قاله فهذا معناه عنده. نعم.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم مالك.
قال وقد قالت فرقة منتسبة إلى السنة إنه ينزل بذاته، وهذا قول مهجور، لأنه تعالى ذكره ليس بمحل للحركات ولا فيه شيء من علامات المخلوقات. قال أبو عمر لم يزل الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغفار بالأسحار لهذا الحديث وما كان مثله، ولقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. روى محارب بن دثار عن عمه قال كنت آتي المسجد في السحر فأمر بدار عبد الله بن مسعود فأسمعه يقول اللهم أمرتني فأطعت ودعوتني فأجبت وهذا السحر فاغفر لي، فلقيت ابن مسعود فقلت له كلمات سمعتك تقولهن في السحر، فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر حين قال لهم سوف أستغفر لكم ربي. وروى حماد بن سلمة عن الجريري أن داود عليه السلام سأل جبريل عليه السلام أي الليل أسمع، فقال لا أدري غير أن العرش يهتز بي في السحر. وأما حديثه عن يحيى بن سعيد
السلام
عن
عليكم.
محمد بن،
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله
أحسن
وبركاته.
الله عليكم شيخ.
يا مرحبا يا مرحبا. آمين وليك.
وفي الواقع مر معنا بعض الأشياء التي يعني ينبه عليها إن شاء الله، ومر معنا قوله حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا، لو يعني فضلتك تأملت هذا، حدثنا محمد بن الحسن، ومرة قال حدثنا محمد بن الحسين،
نعم
أليس كذلك؟
عندي في الموضعين الحسين، ولا في قبله؟
في أول موضع خالص محمد بن الحسن، وبعد كده محمد بن الحسين مرتين.
طيب، يبقى
طبعا
41 و 42 الحسين، والثاني
نعم
الحسن أين؟ متقدم؟
في الأول خالص،
طيب
يعني في
تمام.
صفحة 45 تقريبا.
في الأثر 12. نعم
نعم
ابن الحسن.
طبعا هو
نعم
الصواب محمد بن الحسين،
نعم
وهو طبعا الإمام المشهور أبو بكر الأجري.
الأجر يعني. نعم. ومحمد بن خليفة
هو
ده التيمي؟
لا، محمد بن خليفة هذا اللي هو القرطبي شيخ ابن عبد البر، وهو كان بيحدث بكتب الأجري.
نعم.
وفي فائدة أيضا إن هو كان معروف إن هو راوي مغفل. ومغفل لماذا؟ لأنه كان يقول للناس أنه أبو بكر اللاجري، فحتى الذهبي في ترجمته يقول يعني جاء إلى نسبة يعرفها الناس كلهم، فقال عنها اللاجر، وهي معروف عند الناس. فده من صفات الراوي المغفل الذي يعني يتوهم أشياء ليست موجودة، برغم أن النسبة ثابتة عند الناس كلهم. يعني أيضا مر معنا فيما قرأه فضيلة الشيخ عزت عمر ابن أيوب السفطي، أليس كذلك؟
بلى، هي السفطي والقطيعي.
نعم، القطيعي ماشي، القطيعي نسبة إلى القطيعة على وزن الشريعة، دي قطيعة في بغداد، لكن السفطي الصواب السقطي. ونحن عندنا نسبتان، نسبة السقطي بالقاف بالمثنى. عندنا طبعا بنراجع كتب الأنساب نجد إن في السفطي نسبة إلى قرية في مصر اسمها السفط، أما السقطي نسبة إلى سقط المتاع الذي يبيع الأشياء الخسيسة.
يبقى بفتح القاف بقى.
سقط المتاع، ويقول هكذا بالقاف، تقصد السقطي يعني؟
أيوه.
لماذا هو سقط المتاع وليس سقط المتاع؟
والسقطي
السقطي والسفطي.
مقال
ومرة
نسبة
معنا
إلى بيع
أيضا
السقط، نسبة إلى بيع السقط وهي الأشياء الخسيسة.
الخسيسة التي لا يعني ينتبه الناس إليها أو لا يثمنونها يعني.
نعم، اللي هي الخرز
طبعا الشيء
والملاعق والحديد
مثل هذه الأشياء. ومرة معنا طبعا كما تفضل الشيخ عزت قرأها قراءة صحيحة رغم أنها مكتوب على الخطأ،
الجريري.
الجريري.
نعم،
عندنا أيضا الجريري والجريري.
نعم،
الجريري اللي هو سعيد بن ياس الجريري، هذا معروف من أشهر الرواة المختلطين
نعم
الذين اختلطوا، والجريري موجود أيضا، لذلك يلزم يراجع مكانه، لأن الجريري ينسب إما إلى سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بيكون هذا في نسبة الراوي يعني من أحد أجداده هذا الصحابي فيقولون الجريري، أو ينسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري على أنه من أتباع مذهبه كما قال المالكي والشافعي والحنبلي، كانوا يقولون قديما الجريري نسبة إلى محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه. فالشيخ عزت بارك الله فيه قرأها على الصواب، الجريري اللي هو سعيد بن إياس الراوي المختلط المشهور. يعني هذا ما أحببت أن أنبه عليه، جزاكم الله خير.
جميل جميل، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا فضلت الشيخ.
أمين الله يحفظك.
الله يحفظك. نواصل شيخنا؟
تفضل تفضل يا مرحبا.
نعم. قال رحمه الله: وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي أن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما لا أحصي ثناء عليك في أنت شيخنا ولا كما أثنيت عن نفسك أو لا أحصي ثناء عليك
هو المحفوظ
كما
أنت. نعم
نعم، أنت كما أثنيت على نفسك. فقد ذكرنا في التمهيد من أسند هذا الحديث ووصله، وهو حديث متصل صحيح رواه أبو هريرة عن عائشة ورواه عروة عن عائشة، وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد، إلا أن الرواة يقولون: فوقعت يدي على قدميه. وفي هذا الحديث من الفقه عند أصحابنا دليل على أن اللمس باليد لا ينقض الطهارة إذا لم يكن لغير شهوة. وهذه مسألة قد اختلف العلماء فيها، وقد ذكرناها في باب الملامسة من الطهارة في هذا الكتاب. وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه أن اللامس والملموس سواء في وجوب الوضوء على من التذ منهما، وللشافعي في الملموس قولان آخرهما أن عليه الوضوء والآخر ألا وضوء عليه، لحديث عائشة هذا قولها: فوقعت يدي على قدميه، ولم تقل إنه توضأ ولا قطع الصلاة، وهو قول داود. ولم يختلف قول الشافعي أن اللامس تنقض طهارته أو تنتقض طهارته إذا لمس امرأة التذ أو لم يلتذ، وأهل القرآن على أن الملامسة الجماع لا ما دونه. وقد ذكرنا اختلاف السلف والخلف في موضعها من هذا الكتاب والحمد لله. وأما قوله في هذا
الحديث، هنا يعني أهل التفسير.
نعم
نعم،
أعتقد الله أعلم. قال وأما قوله وأما قوله في هذا الحديث وأعوذ بك منك فهو في معنى قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأما قوله لا أحصي ثناء عليك فإن مالكا قال في ذلك يقول لم أحصر نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك وإن اجتهدت في الثناء. ففي قوله أنت كما أثنيت على نفسك دليل على أنه لا يبلغ في وصفه إلى ما وصف إلى وصف نفسه أنه لا يبلغ في وصفه إلى وصف نفسه، ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه فقد قال بغير علم، فإنه ليس كمثله شيء ولا يشبهه شيء، وهو خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وأما حديثه عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن
نعم
كاريزن شيخ، صح شيخنا؟
كاريزنا
طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقد ذكرناه مسندا ومرسلا في التمهيد، وذكرنا أيضا ما كان في معناه والحمد لله. وفيه تفضيل الدعاء بعضه على بعض، وتفضيل الأيام بعضها على بعض، ولا يعرف شيء من ذلك إلا بتوقيف. فقد ثبت في يوم الجمعة ويوم عاشوراء ويوم عرفة ما هو مذكور في كتابنا هذا في مواضعه، ومعروف أيضا في غيره. وجاء الاستدلال بهذا الحديث على أن دعاء عرفة مجاب كله في الأغلب إن شاء الله، إلا للمعتدين في الدعاء بما لا يرضى الله. وقد اختلف العلماء في الذكر، فقال منهم قائلون أفضل الكلام لا إله إلا الله، واحتجوا بهذا الحديث وما كان مثله فإنها كلمة التقوى. وقال آخرون أفضل الذكر الحمد لله رب
احتجوا
العالمين
بهذا الحديث
وما كان مثله.
بأنها
بأنها كلمة التقوى،
أم ماذا يعني؟ فإنها كلمة التقوى يعني إيه؟ أفضل الكلام فإنها يعني فإن لا إله إلا الله كلمة التقوى. نعم.
قال وقال آخرون أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين، ففيه معنى الشكر والثناء، وفيه أن الإخلاص ما في لا إله إلا الله، وأن الله افتتح به كلامه وختم به، وأنه آخر دعوة أهل الجنة. ودون كل فرقة مما قالت من ذلك أحاديث كثيرة قد أوردنا أكثرها في التمهيد، وهي كلها آثار مسندات حسان، وهي مسألة توقيف لا يدخل فيها الرأي، فلا بد فيها من الآثار، والذكر كله عند العلماء دعاء. قال حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال لي عبد العزيز بن عمر كنت أتمنى أن ألقى الزهري فرأيته في النوم بعد موته، فقلت يا أبا بكر هل من دعوة؟ قال نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم إني أسألك أن تعيذني وذريتي من الشيطان الرجيم. وروى حسين بن حسن المروزي عن سفيان بن عيينة أنه سأله ما أكثر ما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة؟ فقال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. قال سفيان وهذا ذكر وليس بدعاء. ثم قال سفيان أما علمت قول الله عز وجل حيث قال إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟
نعم.
قال قلت نعم، أنت حدثتني بذلك يا أبا محمد عن منصور عن مالك بن الحارث، وحدثني به عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن منصور عن مالك بن الحارث. قال فهذا تفسيره. ثم قال ما علمت قول أمية بن أبي الصلت حين أتى ما أما
وما
علمت
علمت على
نعم
الخطاب
شيخ
يعني،
أما
على
علمت
الخطاب يعني يستشهد بها.
نعم قال أما علمت قول أمية بن أبي الصلت حين أتى ابن جدعان
نعم
أطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. قال سفيان هذا مخلوق حين ينسب إلى الاكتفاء بالثناء عليه عن مسألة، فكيف بالخالق عز وجل؟
هذا مخلوق حين ينسب إلى الاكتفاء بالثناء عليه. نعم.
نعم، هذا مخلوق حين ينسب إلى الاكتفاء بالثناء عليه عن مسألة، فكيف بالخالق عز وجل؟ وذكر
طبعا
أبو
في
الحسن
من
الدورقطني،
يقول: أأطلب حاجتي أم قد كفاني حباؤك، يعني عطاؤك، إن شيمتك الحباء، هو معناه الحباء العطاء السخاء يعني. نعم.
نعم أحسن الله إليكم.
نعم بي.
قال وذكر أبو الحسن الدارقطني في المؤتلف والمختلف له قال: حدثنا القاضي المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عثمان بن عمر التيمي تيم الرباب قال حدثنا صفوان بن أبي الصهباء عن بكر بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال أبو الحسن: وقد روى الثوري عن بكر بن عتيق هذا. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن داوود بن أبي هند عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرجون في ذلك الموطن، يعني بعرفة، حتى للحمل في بطن أمه. وأما حديثه في هذا
بكير يا
الباب عن
شيخ،
أبي نعم شيخ،
بكير بن عتيق، بكير على التصغير الذي في كتب التراجم بكير. وطبعا هو يقول هنا
بكير.
الدارقطني بكير الدارقطني يقول: وقد روى الثوري عن بكر بن عتيق هذا، اللي هو بكير، يعني يريد أن يرفع جهالته حتى لا يظن أن ابن الصهباء فقط هو الذي روى عنه، فهو بهذا يرفع الجهالة، لأن طبعا الراوي إذا روى عنه اثنان مشهوران في الرواية انتقل من حد جهالة العين إلى جهالة الحال، فصار الآن مجهول الحال إلا أن
اللي هو
يرد فيه
أحمد بن
قول إمام
محمد،
يوثقه. نعم؟
اللي هو أحمد بن محمد بن أحمد.
لا لا، هو لا علاقة له بالسند الذي بعده. كلام الدارقطني انتهى عند أبو الحسن لحد بكير بن عتيق هذا، بعد كده الـ ابن عبد البر يقول أخبرنا أحمد بن محمد، لكن هي جت في الطبعة في سطر واحد. فهو بكير بن عتيق وأراد أن يرفع جهالته بذكر رواية الثورية عنه رحمة الله عليه. نعم.
يعني هي بكير في الموضعين.
هو نفس الشخص بكير في الموضعين، وده باقي كلام الدارقطني. يعني
نعم
لما رجعت
كده.
كتب التراجم وجدت ان هو بكير.
نعم كده، يبقى روى عنه صفوان وسفيان.
وهناك اخرون رووا عنه، يعني
نعم
مذكورون في تلاميذه.
نعم كده
ابن حجر يقول عليه ان هو صدوق. نعم
نعم جزاك الله خير.
يمكن.
نعم. قال رحمه الله: وأما حديثه في هذا الباب عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ففيه الإقرار بعذاب جهنم أعاذنا الله منها، والإقرار بعذاب القبر وفتنته، وتعليم الدعاء بالاستعاذة من ذلك كله ومن فتن الدنيا والآخرة، فتنة المحيا والممات. وقد مضى القول في عذاب القبر وما عليه أهل العلم والسنة في ذلك. وفيه الإقرار بخروج المسيح الدجال، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، وسيأتي ذكر كثير منها في كتاب الجامع. وهناك يذكر اشتقاق اسم المسيح الدجال والمسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، والمعنى في ذلك كله إن شاء الله تعالى. ولما كانت الساعة آتية لا محالة، وكان وقتها مغيبا عنا، والخبر الصادق أنها تأتينا بغتة، وكان من أشراطها خروج الدجال، أمرنا بالتعوذ من فتنته، وهي فتنة عظيمة لمن أدركته وخذله الله ولم يعصمه. وأما فتن المحيا فكثيرة جدا في الأهل والمال والدين، أجارنا الله من مضلات الفتن. وفتنة الممات تكون عند معاينة الموت، وتكون في القبر ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكم ممن يفتن عن دينه في حين الموت ختم الله لنا بالإيمان وبأفضل وفي أفضل ما يزكو معه من الأعمال.
آمين.
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه بإسناده في التمهيد أنه قال: الناس خلقوا طبقات، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا. فواجب على كل مؤمن ذي لب أن يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. فهذا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف صلى الله عليه وسلم يقول: فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فما يأمن الفتنة بعد الأنبياء إلا من خذله الله. وأما حديث مالك بالإسناد المتقدم عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فليس فيه معنى يشكل، وفيه تعظيم الله والثناء عليه وتحميده وتمجيده. يشكل، نعم، فليس فيه معنى يشكل، وفيه تعظيم الله والثناء عليه وتحميده وتمجيده والإيمان به والخضوع له والاعتراف بربوبيته والتوكل عليه والإنابة إليه والإقرار بالجنة والنار وقيام الساعة. والدعاء بما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمتثل ويرغب فيه، ففيه الأسوة الحسنة والهدي المستقيم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما ظنك بمن سواه في الحاجة إلى الدعاء بالمغفرة، وإنما بعث معلما صلى الله عليه وسلم. وأما حديثه في هذا الباب أيضا عن عبد الله بن عبد الله بن
كلمة وإنما بعث معلما صلى الله عليه وسلم، هذه يعني تعليل لما هو السبب الذي لأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، مع أنه مغفور له.
قال: وأما حديثه في هذا الباب أيضا عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، وهي قرية من قرى الأنصار، فقال: هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا؟ فقلت له: نعم، وأشرت له إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرني بهن. فقلت: دعا بألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدق. قال ابن عمر: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر، ليس بين شيخ مالك وبين عبد الله بن عمر في إسناده أحد. وتابعه على ذلك ابن وهب وابن بكير ومعن بن عيسى، وكذلك رواه إسماعيل ومعن بن إسحاق عن القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر، إلا أنه قال فيه: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل تدرون، وكذلك قال غيرهم تدرون. وفي رواية أحمد بن خالد عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي في هذا الحديث قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك. وهكذا رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك. وظن ابن وضاح أن رواية يحيى عنه غلط، فرد روايته عن يحيى عن مالك إلى ما رواه عن سحنون وعن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن جابر بن عتيك، فغلط وأتى بذلك بما لا يرضاه العلماء من حمل رواية على أخرى. وأما حديث مالك في كتاب الجنائز في باب البكاء على الميت، فما أعلم أنهم اختلفوا فيه على مالك، بل كلهم رواه عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك. حديث الشهداء سبعة، الشهداء سبعة سوى القتيل في سبيل الله، هكذا هو عند يحيى وجماعة من رواة الموطأ في كتاب الجنائز، وليس عند القعنبي في كتاب الجنائز، وهو عنده في كتاب الجهاد. وفي حديث مالك في هذا الباب من وجوه العلم طرح العالم المسألة على من دونه ليعلم ما في ذلك عنده ثم يصدقه إذا أصاب. وفيه تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة.
وهذه فيها أسوة بحديث جبريل. نعم.
قال: وفيه
قال:
تفسير لقول
تعجبنا
النبي
له
صلى الله
يسأله ويصدقه. نعم.
قال وفيه تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، أن معناه ما تقدم في هذا الكتاب ذكره. ألا ترى أنه قد أجيبت دعوته ألا تهلك
تهلك.
أمته، ألا تهلك أمته بالسنين، يعني جميعهم أو جميعهم،
أمته يعني
يعني
جميعهم
جميعهم،
لأجل يعني
نعم، يعني يعني جميعهم، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني يستأصل جمعهم،
وألا يسلط
وألا يسلط عليهم يسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني يستأصل جمعهم، ولم يجب دعوته
يجب
في ألا ولم يجب دعوته في ألا يلقى في
يلقي
ألا
بأسهم بينهم،
في
يعني
ألا
كلها
يلقي
نسبة إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، ممكن أو ممكن شيخنا يبقى في ألا يبقى بأسهم بينهم،
لما ولم يجب فكذلك يلقي.
نعم نعم قال ولم في ألا يلقي
مثل
بأسهم
الحديث،
بينهم.
ومثل الحديث. نعم.
قال وفيه ما كان عليه ابن عمر من الرغبة والتبرك باتباع حركات رسول الله صلى الله عليه
طبعا
وسلم
هو هنا
اقتداء به.
بيشير إلى أن ليس المعنى في حديث وما من نبي إلا كانت له دعوة مستجابة على ظاهره، هو له دعوة واحدة فقط. نعم. فيقول إن هنا في دعوتين استجيبوا، وفي دعوة ادخرها، فالحديث هناك ليس على ظاهره يعني.
قال وفيه ما كان عليه ابن عمر من الرغبة والتبرك باتباع حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتداء به وتأسيا بحركاته ومواضع صلاته، طمعا في أن تجاب دعوته في ذلك الموضع. وفيه دليل على أن الفتن لا تزال ولا تنقطع ولا تعدم في هذه الأمة حتى تقوم الساعة.
وهذا الموضع الأخير
وقول
من موقف ابن عمر هو والله أعلم من المواضع التي فيها خلاف بين الابن وأبيه، بين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه كان ينهى عن ذلك ويمنعه، وابن عمر كان يطلب ذلك ويتحرى.
قال وقول ابن عمر: صدقت فلن يزال الهرج، فالهرج القتل. قال ابن الرقيات: ليت شعري أأول الهرج هذا، أم زمان يكون من غير هرج. وقد ذكرنا في التمهيد ما حضرنا ذكره من الآثار في معنى حديث مالك هذا، وما للعلماء في تأويل قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه أهون، ثم قال: فلن يزال الهرج إلى يوم القيامة. وذكرت أيضا في التمهيد حديث جابر قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح 3 أيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فما نزل بي أمر يهمني إلا توخيت تلك الساعة فأعرف الإجابة. قال: وأما قول زيد بن أسلم: ما من داع يدعو إلا كان بين 1 3، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يكفر عنه. فقد ذكرناه مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمهيد، ومن الإسناد فيه ما: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل النازي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المسلم لا ترد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، إما أن تعجل له في الدنيا، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعاه. ورواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن علي بن علي مثل إسناده مثله. قال أبو عمر: هذا الحديث مخرج في التفسير المسند في قول الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم، فهذا كله استجابة. وقد قالوا: إن الله عز وجل لا تنقضي حكمته، فكذلك لا تقع الإجابة في كل دعوة. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وفي الحديث المأثور: إن الله عز وجل ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه.
الله الله. بالنسبة لقوله: هذا الحديث مخرج في التفسير المسند، وكرر هذه الكلمة أكثر من مرة، فهل يعني هذا أنه له تفسير مسند وأنه يحيل عليه؟ والنقطة الثانية قبل هذا، لما يقول: فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، الصلاتان هنا الظهر والعصر.
تفسير المسند يقصد يعني التفاسير المسندة، لا
أو
يقصد أن
يشير إلى تفسير بعينه.
يعني في قائمة كتب ابن عبد البر لما أقع يعني على أن له تفسيرا مسندا، لكن هو يقول في التفسير المسند يقصد تفسير ابن أبي حاتم وابن مرضوية وهذه التفاسير المسندة المتقدمة يعني، والله أعلم.
فالإشارة
لكن
هنا إلى جنس
المراجعة
التفاسير.
جنس الكتب يعني، وليس إلى كتاب بعينه. وطبعا يراجع الآن إن شاء الله قائمة كتبه لعله له تفسير يعني، هو أحق أن يكون له تفسير وأجدر يعني، لأنه طبعا عنده أسانيد دخل بها على رواة هذه الكتب كمحمد بن جرير، فممكن ينتقي
صحيح.
من محفوظات ابن جرير ويعني يودعها في مصنفه،
نعم
هو جدير بذلك يعني.
نعم فضش خالد.
نعم شيخ. قال رحمه الله: باب العمل في الدعاء. ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبع من كل يد، فنهاني.
ممكن إضافة
نعم
بسيطة
شيخ.
أخونا؟
نعم نعم يا مرحبا.
حياكم الله شكرا. آخر فقرة: وفي الحديث المأثور إن
نعم
الله عز وجل ليبتلي العبد وهو يحبه ليسمع تضرعه. هذا يجيب أو يعني يرد على كثير من يربط الابتلاء بالعقوبة، ويجعله دائما هذا قرين ذاك، بل إن ربما يكون الابتلاء محبة كما ورد في هذا الحديث المأثور، ويكون فقط من باب غفلة الإنسان عن ربه، فالله عز وجل يريد أن يعيده إليه وأن يتضرع بين يديه. فهذا ملمح مهم جدا في مسألة فقه الابتلاء والتعامل معه.
يعني هذه 3: عقوبة
نعم
ومحبة وتذكير.
نعم طبعا، يعني
نعم
هذا قد يكون فيه ابتلاء عقوبة، وقد يكون فيه طبعا تكفير وما يترتب عليه، وليس شرطا أن يكون دائما بفقه العقوبة كما يظنه الناس إذا ما
نعم
ابتلي العبد، وإنما الله سبحانه وتعالى قد يجعل ذلك محبة له فيرفع من درجاته ويحط من خطاياه، وكذلك لأنه قد غفل عن الله سبحانه وتعالى بعض الوقت أو بعض الشيء، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يرجعه إليه فيبتليه، فإذا ما عاد إلى ربه صرف عنه بلاءه، والله أعلم. هذه نقطة.
هل يمكن أن نمثل لها في مسألة التذكير هذه بالخليل إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل بالولد،
نعم، لأن كثير من الناس
والمحبة
للأسف
هذه نمثل لها بقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، يبتلى المرء على قدر دينه.
طبعا طبعا طبعا
طب والعقوبة؟ الحديث المشهور: ما نزل بلاء إلا بذنب.
أيما كذلك ممكن
نعم، ما شاء الله.
يكون هذا من باب يعني التخفيف والتسرية عن الإنسان، وعدم القطيعة في الأمر بأنه قرين الغضب الإلهي أو السخط أو أي شيء من هذا الأمر يعني.
نعم.
فهذه نقطة مهمة حتى يعني من باب نخفف على الناس.
نعم.
ويعني إضافة على ما ذكره الشيخ عماد في قوله في التفسير المسند، فأنا أحسب
نعم.
أن ابن عبد البر إذا كان له مؤلف يذكر اسمه، فإذا كان كما ورد علينا يعني فيما مر
يحتفل به يعني.
يحتفل به، فربما هذا يكون مما ذكره الشيخ عماد في أنه ينقل في التفسير المسند إلى التفسير المشهور، وإلا لذكر اسمه إن لم يكن اسمه يعني التفسير.
نعم.
فأظن والله أعلم أنه ليس له تفسير، وهو جدير به أيضا.
أنا
جزاكم الله
حسبت أن الألف واللام هنا إحالة إلى معهود، يعني التفسير المسند.
نعم، ربما أنا فعلا هو يراجع، ولكن أظن أنه دائما في تتبعه يذكر اسم الكتاب،
نعم،
فربما
صحيح.
يكون هو اسم التفسير بقى، لو اسم التفسير بدون ذكر آخر، ولا أحسب ابن عبد البر إلا أنه أستاذ في مسميات كتبه،
طويلة.
فلا أظن أنه هو عنده تفسير ولا يذكر لنا اسمه المميز يعني، والله أعلم.
نعم. نعم. جزاكم الله خير.
يعني جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور، أحسن الله إليك. إضافة إلى ما ذكر فضيلة الدكتور أحمد، ابن الجوزي كان ذكر في صيد الخاطر شيئا هاما، يعني ذكر عن رجل من العباد اسمه يحيى البكاء، وأنه كان يدعو الله عز وجل كثيرا، فكان يقول لربه تبارك وتعالى: يعني أدعوك يا ربي ولا أرى يستجاب لي. فرأى في منامه أن الله عز وجل يقول له: يا يحيى إني أحب أن أسمع صوتك. فهذا على ما ذكر فضيلة الدكتور أن الله عز وجل قد يعني يبتلي العبد يريد أن يدعوه كما ذكر فضيلة الدكتور.
ورد في زبور داود مثل هذا، وورد أيضا في الآثار.
مثل هذا في زبور داود عليه السلام.
أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين.
ما شاء الله تبارك الله.
ورد أيضا في الآثار أن الله عز وجل إذا قال العبد: يا رب، قالت الملائكة: يا رب، عبدك فلان يناجيك، فيقول: أمهلوه فإني أحب أن أسمع صوتك.
نعم، وهو باب مهم في تسرية الابتلاء عن النفس يا شيخ. يعني الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى،
إن السلوك يتبع المفاهيم، يعني
نعم
إذا فهم هذا صبر.
نعم صحيح، وأن الإنسان وهو أيضا باب لغلق القيل والقال في ابتلاءات الناس،
نعم.
فإن الناس إذا رأوا مبتلى ظنوا به شرا، وهو والله أعلم ربما يكون أخير منه وأحسن بين يدي الله سبحانه وتعالى لتلك المفاهيم التي تفهم في الابتلاء، فيغلق الناس قيلهم وقالهم على من يبتلى لأنه ربما يكون هذا أفضل منهم، لأن الذي يبتلى هو أقرب إلى درجات الصالحين من غير المبتلى. نسأل الله عز وجل أن
مثل
لا
حديث أيوب،
نعم
ما أرى
صحيح
أيوب إلا أذنب ذنبا كبيرا.
أي نعم أي نعم جزاكم الله خير.
اللهم آمين.
أنا الآن بحثت عن كتب ابن عبد البر في كتاب هدية عارفين لإسماعيل البغدادي،
نعم
ويعني هي دي طرق البحث عن الكتب، في الكتب التي تهتم بذكر مصنفات المؤلفين، ومن أشهرها هدية العارفين هذا لإسماعيل البغدادي، فلم يذكر كتاب التفسير،
نعم
لما ذكر طائفة من كتبه لكن لم يذكر كتابا في التفسير.
نعم جزاكم الله خير.
إياك.
نعم تفضل شيخ حسن.
قال رحمه الله: باب العمل في الدعاء. ذكر فيه مالك عن عبد الله بن دينار قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني. قال أبو عمر: هذا مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ مر بسعد وهو يدعو في صلاته ويشير بأصبعيه جميعا فنهاه عن ذلك وقال: أحد أحد. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا محمد بن معاوية ابن عبد الرحمن قال: حدثنا أحمد بن شعيب بن محمد النسوي. النسوي صح
أو
شكله؟
النسوي،
أو النسوي،
شيخ عماد
نعم. كلمة
النسوي
التابعي.
ده الإمام النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، يقال النسائي أو النسوي
أيوه،
نسبة إلى نسا
ويقال
بلده،
النسائي أيضا.
لا أدري هو النسائي أو النسوي،
نسائي
هذه
هذه
نسبة.
أوردها في التبصرة والتذكرة، بس ممكن تكون بقى لأجل وزن البيت. نعم.
النسائي يعني؟
في العراق.
لا أدري، لا أدري، الموجود في كتب الأنساب فيما قرأته يعني النسائي والنسوي، ده مشهور يعني في
نعم. يعني هذا دخول على سنن النسائي، يعني أحمد بن
دخول على
شعيب
سنن
الطبري.
النسائي.
مش كده؟
أي سنن المجتبى أم الكبرى أم ماذا؟ النسائي له كتب كثيرة حسب الحديث يعني،
نعم.
له كتب مفردة
وهنا
كثيرة يعني زي عشرة
بيقول
النساء، فضائل علي،
أخرجه النسائي في
في ماذا؟
نعم. لا، لم يذكر في ماذا، فيبقى في الصلاة،
لا
في
في
السنن.
الصلاة، في الصلاة يبقى يقصد السنن،
في السنن
لكن أيضا الكبرى أم الصغرى؟
أظن هو بيعتمد هنا الصغر زي الباقين، يعني
هو عادة المحدثين والعلماء إذا سكتوا في النسبة إلى النساء أنهم
أي.
يقصدون المجتبى، فإذا كان في الكبرى عينوا.
وعندي موضع وراه خلاص، خالص، بيقول فيه وأخرجه في الكبرى، يعني لما يكون فيه موضع. نعم، زي الدكتور ما بيقول.
نعم،
يبقى عند
هذا
الإطلاق المجتبى يعني؟
عند الإطلاق غالبا هذه عادة المحدثين يقصدون المجتبى، فإذا كان في الكبرى عينوا ذلك. هذا على الأغلب يعني، ليس دائما، لكن على
وأظن يا
الأغلب.
دكتور إن المتأخرين كلهم لما بينسبوا للكبرى ما كانش في إيديهم الكبرى،
نعم.
إنما كانوا بيعتمدوا على تحفة الأشراف.
صحيح. أو المجتبى أخذ شهرة أكثر من الكبرى يعني.
وأصلا المجتبى مختلف فيه، هل هو من تصنيف النسائي ولا من تصنيف الراوي عنه اللي هو ابن السني
ابن السني.
نعم.
أو بكر ابن السني؟ بعضهم يقول أن المجتبى هذا هو ما اجتباه ابن السني من سنن النسائي الكبرى.
نعم.
فطبعا عشان نتأكد من المسألة دي، ابن عبد البر كان معاه كتاب إيه؟ أنهي واحد فيهم؟ لازم ندخل على فهرست ابن خير ونشوف ايه اللي داخل الاندلس، هل كتاب المجتبى ولا كتاب الكبرى، ننظر يعني لابن خير ماذا يقول بالاسانيد، وطبعا هو ده عبد البر حافظ كبير فلا بد ان يذكره في الاسانيد يعني.
نعم
ندخل عليها ونرى ان شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين. نعم
جزاكم الله خير. قال حدثنا أحمد بن شعيب بن محمد النسوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة. ورواه ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي هريرة أن رجلا كان يدعو بأصبعيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد. والسنة أن يشير الداعي إذا أشار بأصبعه السبابة وحدها. وكذلك قول سعيد بن المسيب في هذا الباب إن الرجل ليرفع بدعاء إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده مرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قرأت على أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن جرير قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب ابن يعقوب الجوزجاني قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرفع العبد الدرجة فيقول يا ربي أنى لي هذه الدرجة فيقول باستغفار ابنك لك. وأما حديثه عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا أنها نزلت في الدعاء، فقد قال بقول عروة جماعة وقد روته جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة منهم ابن المبارك وعيسى بن يونس. وفي هذه المسألة أقوال نذكرها إن شاء الله. فمن ذلك ما في سماع زيد بن عبد الرحمن بن ما في سماع زيد بن عبد الرحمن من مالك أنه سمعه
وفي
يقول
النسبة بتاعت الإمام يقولون اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوزجاني
الجو
صحيح الجوزجاني
الذي أعرفه الجزجاني، الجزجاني نسبة إلى جزجان بتسكين
يعني
الزاي.
بتسكين السين ازاي؟
ازاي؟ ازاي نعم. ان في الجزجاني وايضا يشبهها الجورقاني.
صحيح نعم.
فهي نسب متشابهة.
نعم.
قال وفي هذه المسألة أقوال نذكرها إن شاء الله. فمن ذلك ما في سماع زيد بن عبد الرحمن من مالك أنه سمعه يقول وقد سئل عن الله وقد سئل عن قول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها فقال أحسن ما سمعت في ذلك أنه عنا به ألا يجهر بقراءته ألا يجهر بقراءته في صلاة النهار أو ألا يجهر
صحيح
ألا يجهر بقراءة ألا يجهر بقراءته في صلاة النهار لأنها عجماء ولا يخافت بقراءته في صلاة الليل والصبح من النهار إلا أنه يجهر بها أو يجهر بها.
لا بأس.
نعم. وفي هذا أيضا نص عن مالك أن الصبح من النهار وهو الحق الذي لا ريب فيه والحمد لله. وأما الذين قالوا بقول عروة في هذه الآية أنها نزلت في الدعاء والمسألة فمنهم إبراهيم النخعي ومجاهد وقال الحسن في قوله ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تصليها رياء ولا تتركها حياء. وفي رواية أخرى عنه لا تحسن علانيتها ولا لا تحسن علانيتها ولا تسئ سريرتها. وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بقراءته فينتفع به المسلمون ويسمعونه ويأخذونه وكان الكفار يؤذونه مخافة لئلا يسمع أحد قراءته فنزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. صحيح كده شيخنا؟
صحيح جزاكم الله خير.
فنزلت ولا وجزاكم مثله. قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وممن قال ذلك قتادة. وروى الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحو ذلك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوتا كتموا القرآن ومن جاء به فخفض النبي صلى الله عليه وسلم صوته بذلك، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فسمى القراءة هاهنا صلاة لأنها بها تقوم الصلاة. وقد روى شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال: نزلت في بسم الله الرحمن الرحيم. كان المشركون إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بها هزؤوا منه. وكان مسيلمة يسمى الرحمن، قالوا: يذكر إله اليمامة. فنزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقال ابن سيرين: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخافت بالقراءة في صلاة الليل، وكان عمر رضي الله عنه يجهر ويرفع صوته، فنزلت هذه الآية. وقال
نعم،
الحسن في
هي
قوله:
هذه
وابتغي بين ذلك.
بكسر الزاي. نعم،
نعم شيخنا.
هزئوا. نعم
يجهر بها هزئوا منه.
نعم
نعم أحسن الله إليكم.
أمين عليك.
قال وقال قال وقال وقال الحسن في قوله: وابتغي بين ذلك سبيلا، قال: تكون سريرتك موافقة لعلانيتك. وأما قول مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة المكتوبة، فهو أمر مجمع عليه إذا لم يكن الدعاء يشبه كلام الناس. وأهل الحجاز يجيزون الدعاء فيها بكل ما ليس بمأثم من أمور الدين والدنيا، وللكلام على المخالفين في ذلك موضع غير هذا. قال: وأما حديثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أدرت أو أردت في الناس
نعم
فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: فليس في فعل الخيرات ما يحتاج إلى تفسير أكثر من أنها الأعمال التي يرضاها الله ويحمد فاعلها عليها ويعظم أجره. وكذلك المجازات أيضا على ترك المنكرات إذا قصد بتركها رضا الله عنه. وقد روي من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. والمسكين هاهنا المتواضع كله، الذي لا جبروت فيه ولا كبر، الهين اللين السهل القريب، وليس بالسائل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره السؤال ونهى عنه وحرمه على من يجد ما يغديه ويعشيه. وقد أوضحنا ذلك في التمهيد، وإنما المعنى في المسكين هاهنا المتواضع الذي لا جبروت فيه ولا نحوه، ولا كبر ولا بطر ولا تجبر ولا أشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة سوداء أبت أن تزول له عن الطريق: دعوها فإنها جبارة. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين، ذاك الذي عظمت في الله رغبته، وذاك يصلح للدنيا وللدين. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة في صور الذر، يطؤهم الناس بأقدامهم. وقد تقدم سائر معنى هذا الحديث. قال: وأما حديثه أنه بلغه أن رسول الله. نعم شيخ.
أتعبناك، جزاك الله خير.
تحت أمرك شيخ. الله يكرمك.
الله يبارك فيك.
جزاكم
بسم الله.
الله. الله يكرمك.
تفضل شيخ عماد.
نعم جزاكم الله خير.
آمين يا رب، جزاك.
أيضا في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حج خليفة: لا يوجد كتاب تفسير لابن عبد البر.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما حديثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فقد ذكرناه بمعناه متصلا مسندا من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم في التمهيد. هو يقتضي أن الإنسان يؤجر فيما كان منه من سنة صالحة ويؤزر في ضد ذلك. وقال عكرمة وعطاء وغيرهما لقوله عز وجل علمت نفس ما قدمت وأخرت، قالوا ما قدمت من خير يعمل به بعدها وما أخرت من شر يعمل به بعدها. وهذا الحديث من أفضل ما روي في تعليم الخير ونشر العلم، من أفضل في تعليم الخير ونشر العلم من أفضل أعمال البر
يعني استئناف بعض.
على الابتداء، الاستئناف أو
ونشر
ابتداء.
العلم.
نعم، ما روي في تعليم الخير ونشر العلم من أفضل أعمال البر، وتعليم الشر في الوزر مثل ذلك.
نعم.
وقد تأول قتادة من هذا الحديث قول الله عز وجل: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وتأول عطاء بن أبي رباح في مثل ذلك قول الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، قال: تبرأ رؤساؤهم وقادتهم وسادتهم من الذين اتبعوهم. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما: اللهم اجعلني من أئمة المتقين، فهو عندي مأخوذ من قول الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما. وفي هذا الأسوة الحسنة أن تكون همة المؤمن تدعوه إلى أن يكون إماما في الخير، وإذا كان إماما في الخير كان له أجره وأجر من عمل بما علمه وأتم به فيما علمه، أو فيما بما علمه وأتم به فيما علمه وأجزاه عنه. قال: حدثنا أبو القاسم خلف بن قاسم قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، قال: ما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعده فله مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وما أخرت من سنة سيئة يعمل بها من بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأما دعاء ابن عمر رضي الله عنهما أن يجعله الله من أئمة المتقين، فإن معلم الخير يستغفر له حتى الحوت في البحر.
يستغفر ومثل حديث الترمذي يعني يستغفر
نعم
له كل شيء حتى
نعم
الحوت.
نعم جزاكم الله خير. قال: وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، والحمد لله. وليس في قول أبي الدرداء رضي الله عنه حين قيامه في جوف الليل: نامت العيون وغارت النجوم وأنت الحي القيوم، أكثر من اعتباره في خلق الله عز وجل وتعظيم الله بما هو أهله، وأنه الذي لا تدركه سنة ولا نوم ولا تغير ولا تحول، كما تصنع النجوم التي تسير مسيرها وتعود عودها، فتكون مرة بادية ظاهرة ومرة غائبة غائرة مسخرة لما خلقت له. وخالقها الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، الدائم والقائم على كل نفس بما كسبت، لا إله إلا هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهو حسبي ونعم الوكيل. تم شرح كتاب الصلاة، ويتلوه إن شاء الله كتاب الجنائز في الجزء الرابع، وذلك في يوم 606 النسخ يعني.
600 ده نسخ بقى،
النسخ ده كلام النسخ، كتاب الجنائز. باب غسل الميت. مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، هذا مرسل. قد ذكرنا في التمهيد من روى هذا الحديث مسندا من رواية مالك وغيره، ولم يسنده في الموطأ عن مالك إلا سعيد بن عفير رواه عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة. هو يقول لم يسنده، رغم ان في انقطاع ايضا كما ذكرنا سابقا في بعض المجالس، طبعا جعفر بن محمد اللي هو الصادق عن ابيه محمد اللي هو الباقر، والباقر لم يدرك عائشه رضي الله عنها، فيبقى
المسند
مسند
المرفوع
وفي
هنا
في انقطاع، لان احنا قلنا إن أهم شيء في الإسناد عند ابن عبد البر أن يذكر الصحابي، وينقسم المسند إلى مسند متصل ومسند منقطع. هو ذكر هذا في مقدمة التمهيد وضرب أمثلة للاتصال والانقطاع. قال: ورواه الوحاظي وإسحاق بن عيسى في غير الموطأ عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو عن عائشة أصح. ورواه محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص، وكفن في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة، وصلي عليه بغير إمام.
حبرة
ثوب حبرة، ثوب على الإضافة ولا ثوب؟ ثوب حبرة.
نعم، ثوب حبرة على الإضافة.
نعم، وثوب حبرة وصلي عليه بغير إمام. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال: سمعت محمد بن علي بن حسين أبا جعفر البقر يعني يقول: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قيل: ما هن؟ قال: قد اختلفوا فيهن قميص، قلت: وعمامة؟ قال: لا، ثوبين سوى القميص. قال عبد الرزاق: وهو القميص الذي غسل فيه. قال أبو عمر: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في برد حبرة وريطتين، ولا ربطتين؟
ريطتين
جمع ريطة.
نعم.
ليس كذلك؟
بلى.
نعم. قال: وروي أنه كفن في برد أحمر، وقيل برد أسود، وغير ذلك مما جاء في أحاديث ليس منها شيء يحتج به من وجه انقطاعها وضعف أسانيد أكثرها. وأصح شيء فيما كفر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وسنوضح ذلك في باب الكفن إن شاء الله. نعم.
مفائف، وهو معنى الريطة برضو لها ثوب، ثوب مثل الملاءة يعني. نعم.
نعم، جزاكم الله خير. قال أبو عمر: السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلى عورة الحي والميت، وحرمة المؤمن ميتا ميتا كحرمته حيا، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في قميص فحسن، وستره وستره كله حسن. وأقل ما يلزم من الستر له ستر عورته. الستر أم الستر يا مولانا؟
الستر.
نعم، الستر ظني على
لما ستر وكرام في كلام عائشة رضي الله عنها وارضاها.
الستر ظني اللي هو الستارة يعني، اللي هو الشيء نفسه. أيوة. أما الستر هو المصدر، أليس كذلك؟
هو ده اللي وارد في حديث أم المؤمنين، مش كده؟
نعم، ورد في حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم فكشف السترة.
أيوة.
وهم يصلون.
أيوة. نعم. ستر وأستار يبقى بمعنى الحجاب.
نعم. والستر هو المصدر.
ستر يستر ستر. نعم. التغطية يعني.
نعم. قال: ومن السنة المجتمع عليها ألا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه خرقة، وسيأتي وصف غسل الميت في حديث أم عطية رضي الله عنها بعد هذا إن شاء الله. وقد زعم بعض أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزع عنه ذلك القميص الذي غسل فيه، وأنه كفن فيه مع الثلاثة الأثواب، واحتج بالحديث المأثور في ذلك أنهم نودوا ألا ينزعوا القميص، وهذا يعارضه ما هو أثبت منه من جهة النقل، هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا ينفي أن يكون في أثوابه قميص. وتوجيه الحديثين
أيضا في أبي داود أنه فيه ذكر الغسل فقط، وهذا لا يمنع أنه بعد الغسل نزع وأن الكفن كان الثلاثة فقط.
نعم جزاكم الله خير.
وجزاكم الله.
قال: وتوجيه الحديثين عندي أي لا تنزعوا القميص حتى تغسلوه فيه. وكذلك جاء الحديث أنه غسل في قميصه صلى الله عليه وسلم، فاقتصر في هذا الحديث على ذكر الغسل خاصة مع حديث عائشة ليس فيها قميص، يعني في أكفانه. وقد سأل أبو أحمد الموفق إسماعيل بن إسحاق القاضي. نعم،
يعني
واحد
أبو
الموفق
أحمد
هذا كان
سأل إسماعيل.
أبو أحمد الموفق هذا ظني من ولاة الدولة العباسية، كان نعم لعله هو كان في زمان أبي داود وغيره.
وإسماعيل بن
قال
إسحاق
وقد
ده صاحب كتاب أحكام القرآن.
إسماعيل بن إسحاق القاضي اللي هو له كتاب في السنة وكتاب أحكام القرآن، لا أعرف.
كان بيقرأ كتاب أحكام القرآن منذ سنة تقريبا على الشيخ،
له
أيوه على الشيخ محمد ابن أبي بكر الحبشي، وقرأ بعد هذا، كان بيقرأ إخواننا المغاربة على واحد من المشايخ، مش الشيخ الكونتي، لا كان حد تاني من مشايخ البدو. أيوه
المشايخ ماذا؟
من مشايخ البدو، بدو اسمه أمازيغ الجزائر أظن،
موريتانيا يعني؟
الجزائر.
نعم نعم. قال:
اللي هو
ما الذي صح عنه؟
محمود ألاغ الأنصاري.
هذا من مشايخ البدو يعني؟
فيما أتذكر يعني. وعندهم البدو ولا الأمازيغ؟
الأمازيغ هؤلاء في عموم شمال إفريقيا، يعني في الجزائر والمغرب.
يبقى هو كذلك يعني. نعم.
قال: وقد سأل أبو أحمد الموفق إسماعيل بن إسحاق القاضي: ما الذي صح عندكم في كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن عبد العزيز الهاشمي يقول أنه كفن في 5 أثواب، منها قميص وعمامة. فقال إسماعيل: والذي صح عندنا أنه كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب، قميصه الذي مات فيه وحلة بحرانية. وهذا الحديث انفرد به يزيد بن أبي زياد، وليس ممن يحتج به إذا عارضه من هو أثبت منه لضعفه. وحديث عائشة ثابت من جهة الإسناد، ومعلوم أن الثوب الذي يغسل فيه الميت ليس من أكفانه، وثياب الكفن غير مبلولة. وبالله التوفيق. مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا، أو قال شيئا من كافور. هنا يقال أو قال، ولا هذا هكذا خير النبي عليه الصلاة والسلام؟
إن كانت للتخيير فلا يقال فيه قال، وإن كانت للشك فيقال فيها أو قال.
يعني أقصد أن يعني خير النبي صلى الله عليه وسلم، أم هذا شك من الراوي؟ وجعلنا في الآخرة كفارة.
هذا إنه شك، لأن الجمع بين الاثنين في عبارة واحدة، العبارتين ما فيهمش اختلاف في المعنى. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزه كلامه عن الزيادة. وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، هو يعني ما في تأسيس لمعنى جديد.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. تعني بحقوه إزاره. قال أبو عمر: لم يذكر مالك في حديثي هذا من كانت المتوفاة التي غسلتها أم عطية في هذا الحديث من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عيينة وغيره عن أيوب في هذا الحديث أنها زينب ابنته. وذكر أيضا هشام حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وذلك مذكور في التمهيد. وكل الرواة لهذا الحديث عن مالك قالوا فيه بعد قوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وسقط ليحيى بن يحيى إن رأيتن ذلك، وهو مما عد من سقطه. وفي هذه اللفظة من الفقه رد عدد الغسلات إلى اجتهاد الغاسل على حسب ما يرى بعد الثلاث من بلوغ الوتر فيها، والله أعلم. وأما ابنته عليه الصلاة والسلام التي شهدت أم عطية الأنصارية غسلها فهي زينب رضي الله عنها. قال عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسليها ثلاثا أو خمسة. وذكر الحديث. وقال بعض أهل السير: يا أم كلثوم، والله أعلم. قال أبو عمر: وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة، فإنها توفيت بعده بستة أشهر وقيل بثمانية أشهر، ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة ابنته رقية لأنه كان ببدر، وقد ذكرنا أخبارهن في النساء من كتاب الصحابة. ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية هذا، فعليه عدلوا في غسل الموتى، فعليه عولوا في غسل الموتى.
جزاكم الله خير.
قال: وقد روى أيوب وغيره عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية في هذا الحديث فقالوا فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ولا يحفظ ذكر السبع في حديث أم عطية إلا من حديث حفصة بنت سيرين عنها. وكان أيوب السختياني قد روى هذا الحديث عن أم عطية وعن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، فكان يروي عن كل واحد منهما حديثه على وجهه، وكان حافظا. وكان ممن يرويه أيضا عن حفصة عن أم عطية في هذا الحديث قولها: ومشطنا رأسها ثلاثة قرون. ليس ذلك في حديث محمد بن سيرين عن أم عطية، إلا أنه كان يروي هذه الألفاظ خاصة عن أخته حفصة عن أم عطية، ويروى عن أم عطية سائر الحديث كما رواه مالك وغيره عن أيوب عن محمد عن أم عطية. وقد ذكرنا الآثار بذلك كله عن ابن سيرين عن أختي حفصة بنت سيرين في التمهيد. وقد روى قتادة عن أنس أنه كان يأخذ غسل الميت عن أم عطية، قالت: غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نغسلها بالسدر ثلاثا، فإن أنجت وإلا فخمسا وإلا فأكثر من ذلك، قالت: فرأينا أكثر من ذلك سبعا. أليس سبعا؟ فرأينا أكثر من ذلك سبعا.
فرأينا أكثر من ذلك
نعم.
هو سبع يعني.
قال: واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات، فقال منهم قائلون: أقصى ما يغسل الميت ثلاث غسلات، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولم يعد غسله. قال: ومن قال بهذا أبو حنيفة وأصحابه والثوري، إليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك. ومنهم من قال: يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله، لأن حكمه حكم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل. قالوا: ويغسل مخرجه من ذلك الحدث بالماء ثم يوضأ وتجزئ الأحجار في ذلك. قال ابن القاسم: إن وضئ من الحدث فحسن، وإنما هو الغسل. قال أبو عمر: لأنها عبادة عن الحي فقد أداها، وليس على الميت عبادة. فتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه حدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة ولم يعد غسله. وقال الشافعي إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. وقال أحمد بن حنبل يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى 7 غسلات ولا يزاد على 7. فإن خرج منه شيء بعد 7 غسل الموضع وحده، فإن خرج منه بعد ما كفل دفع ولم ينتفت إلى ذلك، وهو قول إسحاق. وكل قول من هذه الأقاويل قد روي عن جماعة من التابعين على ما ذكرنا عنهم بالأسانيد في كتاب التمهيد، ووضعنا هناك في غسل الميت وجوها ذكرناها عن العلماء، ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك. ومن أراد الوقوف على ذلك تأمله هناك.
تأمله. يقصد يعني ومن تأمل الشرطية.
نعم.
يعني.
نعم. قال والقول عندي في غسل الميت أنه تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة، وإنما غسله كالجنب. وكان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسل.
لكن هنا من بمعنى الذي، لأن من الشرطية يأتي بعدها جملة في الفعل المضارع، ومن يرد.
نعم.
من يرد فيه بإلحاد بظلم نزكه، ومهما تكن
نعم.
عند امرئ من خليقة. وهكذا يعني جملة فعلية.
نعم.
عفوا مضارعة.
نعم. جزاكم الله خير. قال وكان إبراهيم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة، ولا يغسل الميت عنده، ولا يغسل الميت عنده أكثر من 3، ليس في شيء منها كافور، وإنما الكافور عنده في الحنوط إلا في شيء من الماء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه، ولا معنى لقولهم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء اللاتي غسلن ابنته واجعلن في الآخرة كافورا. وعلى هذا أكثر العلماء أن يغسل الميت الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور. ومنهم من يجعل الأولى بالماء والسدر، والثانية بالماء القراح، والثالثة بالماء والكافور. منهم من يذهب إلى أن الغسلات الثلاثة كلها بالسدر، وروا في ذلك حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل 3 غسلات كلهن بالماء والسدر. وقد روى قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر 2، والثالثة بالماء والسدر والكافور، والثالثة بالماء والسدر والكافور. وذكره أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية. وقال أبو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل أتذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ قال نعم، السدر فيها كلها، على حديث أم عطية رضي الله عنها اغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. قال في حديث ابن عباس بماء وسدر، ثم قال ليس في حديث غسل الميت أرفع من حديث أم عطية ولا أحسن منه، ولا أحسن منه.
نعم.
نعم، عشان ليس في 3 أو 5 أو 7، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ثم قال ما أحسنه. قال أبو عمر يقال إن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سيرين ثم أيوب بعده، وكلاهما كان غاسلا للموتى يتولى ذلك بنفسه. ذكر عبد الرزاق عن معمر بن أيوب عن ابن سيرين في غسل الميت قال توضع خرقة على فرجه وأخرى على وجهه، فإذا أراد أن يوضئه كشف الخرقة عن وجهه فيوضئه بالماء وضوءه للصلاة، ثم يغسله بالماء والسدر 2 من رأسه إلى قدميه، يبدأ بميامنه ولا يكشف الخرقة عن فرجه، ولكن يلف على يده خرقة إذا أراد أن يغسل فرجه، ويغسل ما تحت الخرقة التي على فرجه بالماء. إذا غسله 2 بالماء والسدر غسله 2 بماء فيه كافور. قال والمرأة والرجل في ذلك سواء، وإذا فرغ الغاسل اغتسل إن شاء أو توضأ. قال وعبد الرزاق عن مجرجر عن عطاء قال يغسل الميت 3 أو 5 أو 7 بماء وسدر، والواحدة السابغة تجزئ. وقال الأثرم قلت لأحمد بن حنبل يغطى وجه الميت؟ قال لا، إنما يغطى من سرته إلى ركبتيه. قال أبو عمر أجمع العلماء على أن النظر إلى فرج الحي والميت يحرم ولا يجوز، وكذلك مباشرته باليد من غير من أحل الله مباشرته من الزوجين وملك اليمين للرجل إلا ما كان من الأطفال الذين لا إرب فيهم ولا شهوة تتعلق فيهم. وقد روي معنى الإجماع الذي ذكرنا من أخبار الآحاد العدول، منها حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تنظر إلى فرج حي ولا ميت. وأما تغطية وجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة، فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه، وذلك لداء أو لغلبة دم، فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وأما قوله في حديث أم عطية في هذا الباب: فأعطانا حقوه وقال: أشعرناها إياه، فالحقه الإزار وقيل المئزر. قال منقذ بن خالد الهذلي: مكبلة قد خرق الردف حقوها وأخرى عليها حقوها لم يخرقي. والحق في لغة هذيل مكسور الحاء، وغيرهم يقولون حق بالفتح، وجمعه حقي وأحقاء وأحق. وأما قوله أشعرناها إياه فإنه أراد جعلناه يلي جسدها في أكفانها. ومنه الحديث عن عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شعرنا ولا في لحفنا. ومنه قوله شعورنا، نعم، يصلي في شعورنا ولا في لحفنا. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الأنصار شعار والناس دثار. وقال ابن وهب في قوله أشعرناها إياه: يجعل الإزار شبه المئزر ويفضي به إلى جلدها. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معنى أشعرناها إياه؟ أتؤزر؟ قال: لا أراه إلا قال: الففنها فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر لفافة ولا تؤزر. تؤزر هكذا؟
أن تؤزر؟ لا، ولا تؤزر.
لا،
هو التخفيف والتشديد وارد في الكلمات يعني.
نعم. وقال إبراهيم النخعي: الحق فوق الدرع. وقد خالفه الحسن وابن سيرين والناس فجعلوا الحق يلي أسفلها مباشرا لها. وقال ابن علية: الحق هو النطاق الذي تنطق به الميتة، وهو سبنية طويلة يجمع بها فخذاها تحصينا أن يخرج منها شيء بعد أن يحشى أسفلها بكرسف، ثم يلف النطاق على عجزها إلى قرب من ركبتيها. قال: وهو أحد الخمسة الأثواب التي تكفن فيها المرأة. وقال عيسى بن دينار: يلف ذلك على عجزها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدها، ثم تدرج في اللفافتين كما يدرج الرجل. قال: ولو لم يكن إلا ثوب واحد كان الخمار أولى من المئزر، لأنها تصلي في الدرع والخمار ولا تصلي في الدرع والمئزر. وقد استدل قوم من هذا الحديث بأن غسل النساء للمرأة أولى من غسل زوجها لها. وقال الحسن البصري: إذا لم يجد امرأة مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية غسلها زوجها وابنها. وخالفهم آخرون فقالوا: غسل الزوج أولى من غسل النساء، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجه أسماء، وكذلك فاطمة أوصت بأن يغسلها بعلها علي، فغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر، وغسل علي فاطمة رضي الله عنهم. ومعلوم أن الزوجين يحل لكل واحد منهما من النظر من صاحبه والمباشرة ما لا يجوز لغيرهما. نعم، نقف أم نكمل؟
والكلام طيب.
نعم.
نعم. طيب، نقف إن شاء الله حتى لا نشق على إخواننا. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.